الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام المعاملات اثنان. الإعداد والتقديم الدكتور حميد فرحان العفيف. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة السميري. الإخراج رياض المحجر.
أعزائنا الطلاب، عزيزات الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة فقه المعاملات رقم 2، والذي سيكون استكمالا لأعمال المصارف وشركة العنان. وعلاقة هذا الدرس بسابقه أنه يعتبر تتمة لأعمال المصارف التي سبق الحديث عنها في الدرس السابق. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، نطرح السؤال الآتي: ما الأسهم الاستثمارية؟ وما صندوق التوفير وشهادات الاستثمار والحساب الجاري؟ وما هي شركة العنان؟ أعزائنا، نجيب عن هذه التساؤلات من خلال المحاور الآتية: المحور الأول، الأسهم الاستثمارية. الأسهم في اللغة جمع سهم، ويطلق على الحظ والنصيب، وفي الاصطلاح النصيب الذي يشترك به المساهم في رأس مال الشركة. ويتمثل السهم في صك يعطى للمساهم، ويكون وسيلة في إثبات حقوقه في الشركة. وكلمة السهم تطلق في علم الاقتصاد على حصة الشريك في الشركة، وعلى الورقة المالية التي يحملها وتثبت حقه في الشركة. أعزائنا، ما التكييف الشرعي للأسهم الاستثمارية؟ إن الأسهم تعتبر حقوق ملكية للشركات المساهمة، وكل سهم جزء من أجزاء متساوية لرأس المال، فهي جزء من مال الشركة، والمساهم وحامل السهم يعد شريكا في هذه الشركة. وبالنظر إلى الأسهم نجدها تمثل رأس مال الشركات، وهذه الشركات منها ما يتعامل بالحرام ومنها ما يتعامل بالربا، وهناك شركات تتوقع الحرام وتتجنبه وتتعامل بالمباح المشروع. وقد ذهب أكثر علماء العصر إلى إباحة الأسهم والتعامل بها، لأن الأصل في المعاملات الإباحة حين لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتتوفر فيها الشروط المرعية في الشركات. وبالتالي فإن التعامل بالأسهم ينبغي أن يكون وفق ضوابط وشروط، هي: واحد، أن تكون الأسهم صادرة عن شركات ذات أغراض مشروعة كالشركات المنتجة للسلع والخدمات المباحة. اثنين، أن تكون الأسهم صادرة عن شركة معروفة ومعلومة لدى الناس، بحيث تتضح سلامة تعاملها ونزاهتها. ثلاثة، خلو تعامل الشركة أو المؤسسة من أي محظور شرعي كالربا والغرر والجهالة الفاحشة والغش والتدليس وأكل أموال الناس بالباطل. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره السابع بجدة ما يلي: ألف، بما أن الأصل في المعاملات الحل، فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز. ب، لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها. جيم: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة. وعليه فإن التعامل مع الأسهم يكون تبعا لغرض الشركة، فإن كانت تتعامل الشركة في المباح وفق الضوابط الشرعية كانت الأسهم كذلك، وإن كانت الشركة تتعامل بالمحرمات فكذلك الأسهم التي تتبعها تأخذ حكم الحرمة. أعزائنا، إن حكم بيع الأسهم وشرائها يتمثل في الآتي: 1- بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعا. 2- لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها. 3- لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملتها ربا وكان المشتري عالما بذلك. 4- إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا ثم علم، فالواجب عليه الخروج منها، والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، ولأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة من موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز. هذا ما قرره المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته 14 المنعقدة بمكة المكرمة. أعزائنا، المحور الثاني: صندوق التوفير وشهادات الاستثمار والحساب الجاري. فما هو صندوق التوفير؟ وما حكم أخذ الفائدة على الأموال التي توضع فيه؟ صندوق التوفير هو وعاء يضعه البنك ليودع فيه المساهمون أموالهم، ويدفع البنك فوائد ربوية على هذه الأموال، ويتملك الأرصدة ويتصرف فيها ويستفيد منها في عمليات الإقراض الربوي، فلا تحل الفائدة التي يدفعها الصندوق لواضع أموالهم فيه، إذ ليست العلاقة مجرد وديعة كما زعم بعض المفتين المعاصرين، إذ لو كان هذا المال وديعة محضة لما جاز شرعا للقائمين على هذا الصندوق أن يستغلوه ويستثمروه في الأعمال، إذ الذي يملكه الوديع من الوديعة حفظها فقط لا التصرف فيها، لكن المودع إذا أذن بالتصرف في الوديعة كانت قرضا، لأن العبرة للمعاني، والبنك يملك المال المدفوع لديه ويتعهد برد المثل، ومعلوم أن الأموال التي تودع في صندوق التوفير لا تستثمر في الواقع العملي، لا في المواد التجارية ولا في المشاريع الاستثمارية، وإنما تودع لدى البنك أو الخزانة مقابل فائدة، وهذا ما يؤكد حرمة أخذ الفائدة على الأموال التي توضع في صندوق التوفير. أما شهادات الاستثمار فهي الورقة التي تثبت الحق في المبالغ المودع لدى المصرف، والتي تخضع لنظام القرض وللنظم والقوانين الخاصة بها، وغالبا ما تصرف المصارف هذه الشهادات بتوجيه من الدولة لاستخدام حصيلتها في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، وهي أنواع: 1- شهادات استثمار ذات طبيعة متزايدة، وهي الشهادات التي يبقى المال فيها لدى المصرف لمدة طويلة تصل إلى 10 سنوات، وتكون الزيادة تصاعدية على المال والفائدة حتى يصبح أصل المال بعد سنوات أضعافا مما دفعه صاحب الشهادة. 2- شهادات استثمار ذات قيمة متزايدة ويجري عليها اليا نصيب، أي إعطاء جوائز لحملة الشهادات. 3- الشهادات ذات العائد المتغير، وذلك بعدم تسمية الفائدة، وأصدق تسمية على هذه الشهادة الضرار. 4- شهادات عائد جار، ويطلق عليها شهادات المجموعة ب، ومدة هذه الشهادات 10 سنوات أيضا من تاريخ إصدارها، ولمالكها حق استرداد قيمتها بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الإصدار، ويحصل المدخر في هذا النوع من الشهادات على فائدة كل 6 أشهر بواقع 90% من أسعار الفائدة. وعندما يسترد مالكها الشهادة في تاريخ استحقاقها يخصم منه الفرق بين ما تسلمه من فوائد وما يستحقه فعلا من الفوائد على أساس معدلات متزايدة للفائدة. وزيادة في إغراء المودعين على أساس معدلات هذه الشهادات، يعلن البنك أنه بالإضافة إلى سعر الفائدة على هذين النوعين من الشهادات، فإنه يغري المودعين بأن هذه الفوائد معفاة من الضرائب، وأنها تحسب من أول شهر الشراء، وأنه من الممكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة. وفوق ذلك فإن القيمة والفوائد مضمونة من البنك. 5- شهادات ذات جوائز، ويطلق عليها شهادات المجموعة جيم. والفكرة الأساسية من إصدار هذا النوع من الشهادات هي خدمة صغار المدخرين الذين قد لا يجدون أي إغراء في سعر الفائدة بسبب ضآلة مدخراتهم، إذ تكون قيمة هذه الشهادة جنيها واحدا، ولا يحصل صاحب هذا النوع من شهادات الاستثمار على أي فوائد، لا فوائد دورية ولا فوائد في نهاية مدتها وهي 10 سنوات أيضا، وإنما تحتسب الفائدة المستحقة على جملة رصيد المدخرات الموظفة في هذا النوع كل ربع سنة مثلا، ويجري سحب علني بالقرعة على أرقام الشهادات، ويجري هذا السحب كل نصف شهر أو أقل أو أكثر حسب ما يراه البنك، ويصرف لأصحاب الشهادات الفائزة جوائز سخية وتكون معفاة من الضرائب، ويحق لصاحب هذه الشهادات الاشتراك في السحب بعد مضي شهر من نهاية الشهر الذي تم فيه الشراء. تكييف شهادات الاستثمار. أعزائنا، لا يصدق على شهادات الاستثمار أنها ودائع، لأن الإيداع توكيل في حفظ المال على أن يرد عينه، وليس هذا هو واقع الحال في هذه الشهادات، إنما يصدق عليها أنها قروض لانطباق حقيقة الإقراض عليها، فالقرض تمليك للمال على أن يرد بدله، وهذا هو الذي يجري عليه الحال في هذه الشهادات، حيث يمتلكها البنك ويرد بدلها مع فوائد عند الاقتضاء. أعزائنا، إذا صح تكييف هذه الشهادات على أنها قروض، فكل زيادة عليها تعد من الربا المحرم الذي حرمه القرآن وتوعد أهله بحرب من الله ورسوله. وهذا الحكم بين وقاطع في الشهادات ذات القيمة المتزايدة التي تضاف فيها الفوائد إلى أصل المال، والشهادة ذات العائد الجاري التي يتقاضى صاحبها فوائدها أولا بأول، ورأس المال باق بحاله، وربا الجاهلية تضمن كلتا الصورتين، لكن الحكم قد يدقق قليلا بالنسبة للمجموعة الثالثة لشهادات الاستثمار ذات الجوائز، نظرا لعدم احتساب فوائد على كل شهادة، وإنما يتاح لأصحابها فرصة الحصول على الجوائز. والحقيقة أن هذا النوع قد جمع بين الربا والميسر، فالبنك يحسب الفائدة الربوية على مجموع قيمة هذه الشهادات، ثم لا يوزعها على أصحابها نظرا لضآلة المدخرات في هذا النوع، الأمر الذي قد لا تمثل الفائدة بالنسبة لهم إغراء يذكر. أعزائنا، لعل بعضكم يسأل فيقول: ما البديل الشرعي لشهادات الاستثمار؟ يتمثل البديل الشرعي لشهادات الاستثمار في أن تكون فعلا شهادات استثمار يشارك أصحابها في المغارم كما يشاركون في المغانم، وذلك بتحويل العلاقة من أصحاب هذه الشهادات وبين المصارف إلى علاقة استثمارية حقيقية يحكمها قاعدة المضاربة، وتوزع الأرباح الناتجة عن الاستثمار على هذه الشهادات بدلا من توزيع الفوائد الربوية الثابتة، فإن خسر المشروع تحمله أصحاب هذه الشهادات نتيجة هذه الخسارة، ويخسر البنك جهده فالغنم بالغرم. فالبديل الشرعي إذن لشهادات الاستثمار هو نقل العملية من إطار القرض إلى إطار القراض، ومن عالم الديون المضمونة إلى عالم الاستثمار الذي يشارك جميع الأطراف في مغارمه ومغانمه. وسندات المقارضة تقوم على تجزئة رأس مال المشروع إلى وحدات متساوية القيمة تسجل بأسماء أصحابها ويملكون بها حصصا شائعة في رأس المال، ثم تطبق أحكام عقد المضاربة على هذه العلاقة، فيشارك أصحاب رأس المال في الربح بالنسبة المتفق عليها. ونسوق فيما يلي ما قرره مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن سندات المقارضة لتكون تحت تصرف المشترين من المسلمين، فقد قرر المجمع في هذا الصدد ما يلي: من حيث الصيغة المقبولة شرعا لصكوك المقارضة، 1- سندات المقارضة هي أداة استثمار تقوم على تجزئة رأس مال القراض أي المضاربة بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة، وما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم فيه. ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية صكوك المقارضة. 2- الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن تتوافر فيها العناصر التالية: العنصر الأول أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته، ويترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها، مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة. العنصر الثاني: يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار، وأن الإيجاب يعبر عنه الاكتتاب في هذه الصكوك، وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة، ولا بد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعا في عقد القراض أي المضاربة، من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح، مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية. العنصر الثالث: أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات، مع مراعاة الضوابط التالية: ألف، إذا كان مال القراض المجتمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل ما يزال نقودا فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد، وتطبق عليه أحكام الصرف. ب: إذا كان مال القراض ديونا تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام تداول التعامل بالديون. ج: إذا كان مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع، فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع. أما إذا كان الغالب ديونا أو نقودا فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة. وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصوليا في سجلات الجهات المصدرة. العنصر الرابع: أن من يتلقى حصة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب، أي عامل المضاربة، ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك، فهو رب مال بما أسهم به، بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه من نسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار، وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس، وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة، فلا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية. 3- مراعاة الضوابط السابقة في التداول. يجوز تداول المقارضة في الأسواق المالية إن وجدت بالضوابط الشرعية، وذلك وفقا لظروف العرض والطلب، ويخضع لإدارة المتعاقدين، كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة لشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين. ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة وفقا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع، كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص على النحو المشار إليه. 4- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة على رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل. 5- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادرة بناء عليها على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقا أو مضافا للمستقبل، إنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعدا بالبيع، وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء وبرضى الطرفين. 6- لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصا يؤدي إلى احتمال قطع نصيب الشركة في الربح، فإن وقع كان العقد باطلا. ويترتب على ذلك: ألف، عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة بناء عليها. ب: أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد عن رأس المال وليس الإيراد أو الغلة، ويعرف مقدار الربح إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد، وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة وفقا لشروط العقد. جيم، أن يعد حساب أرباح وخسائر المشروع وأن يكون معلنا وتحت تصرف حملة الصكوك. 7- يستحق الربح بالظهور ويملك بالتنضيض أي بالتصفية أو التقويم، ولا يلزم إلا بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادا أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته وما يوزع على طرفي العقد قبل التنظيف أي التصفية يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب. 8- ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة، إما من حصة حملة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر خسارة رأس المال. 9- ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين على أن يكون التزاما مستقلا عن عقد المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطا في نفاذ العقد وترتب أحكامه بين أطرافه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع، بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد. أعزائنا، أما الحساب الجاري فهو وديعة تحت الطلب، ومن حق المودع أن يأخذ رصيده كله أو بعضه دون قيود على السحب أو الإيداع أو ارتباط بمدة معينة، فالبنك ملتزم بالسداد الفوري متى طلب المودع. والحساب الجاري بهذا التعريف يتفق مع عقد الوديعة في الفقه الإسلامي، من حيث إن الهدف هو حفظ المال، ومن حق المودع أخذ ما أودعه متى شاء، ولكنه يختلف عن الوديعة في أشياء أخرى، فالمودع لديه ليس من حقه الانتفاع بالوديعة، وإذا ضاعت أو تلفت بغير تفريط فليس بضامن، والملكية لا تنتقل إليه. أما الحساب الجاري فالبنك يستفيد من أرصدة هذه الحسابات ويستثمرها لنفسه، حيث تنتقل الملكية إليه ويضمن رد المثل. من هنا نرى أن الحساب الجاري عقد قرض بين المودع والبنك، وما دام البنك لا يعطي فائدة على هذا النوع من القرض فالقرض إذن هنا قرض حسن، وهو يخلو من الربا، ومع هذا قد لا يخلو من الحرمة إذا كان البنك بنكا ربويا غير إسلامي. فالقرض الحسن إذا كان عونا على ارتكاب الحرام فهو حرام. ومن المعلوم أن البنك الربوي تاجر ديون يرابي، فمعظم نشاطه يقع في دائرة الحرام، وأرصدة الحسابات الجارية يستعين بها في الإقراض بالربا وغير ذلك من الأعمال المحرمة. ولكن المسلم عندما لا يجد إلا البنك الربوي فقد تدفعه الضرورة إلى التعامل معه، ولا حرج في هذا ما دامت الضرورات تبيح المحظورات. فإن قال قائل أنا أريد حفظ مالي ونيتي تتجه إلى هذا لا إلى معاونة البنك الربوي، فإذا كان استخدمه الاستخدام السيء فالإثم يقع عليه، وهذا القول صحيح ما دام لم يجد مكانا إسلاميا، فالضرورة هي التي ألجأته لهذا، والضرورة تقدر بقدرها. ويجب ألا يغيب عن أذهاننا أن هذا المال من الناحية الواقعية يدخل في أعمال البنك التي لا يبيحها الإسلام، بل إنه يقرض أضعاف ما لديه من ودائع. المحور الثالث شركة العنان. أعزائنا، العنان لغة بكسر العين مشتق من عن الشيء بمعنى ظهر، فكأنه عن للشريكين أمر أي عرض فاشتركا فيه، واصطلاحا أن يشترك رجلان بما لديهما على أن يعملا فيه بأبدانهما والربح بينهما. وشركة العنان جائزة باتفاق الفقهاء، لما رواه البخاري من طريق سلمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة. فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه. وجه الاستدلال من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقر شركة البراء بن عازب وزيد بن أرقم، وأقرهم على بيع اليد باليد، ونهاهم عن بيع النسيئة، وأمرهم بتركه، وكانت الشركة بينهما شركة عنان. قال ابن بطال: وأجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد مثل ما أخرج صاحبه، ثم يخلطا ذلك حتى لا يتميز، ثم يتصرفا جميعا. أعزائنا، اشترط الفقهاء لصحة شركة العنان شروطا، فاتفقوا على بعضها واختلفوا في البعض الآخر منها. أولا، الشروط المتعلقة بالعاقدين: واحد، أن يكون كل واحد منهما ذا أهلية للتصرف، وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء، واختلفوا في اشتراط الإسلام على قولين. الراجح منهما أن الشركة تجوز بين مسلم وكافر، إلا أنه يشترط أن يلتزم الكافر بأحكام الإسلام في معاملاته. 2، أن يوكل كل واحد من الشريكين شريكه في التصرف بماله. 3، أن يتصرف كل شريك بما فيه مصلحة للشركة، وألا يتصرف بما فيه ضرر على الشركاء. ثانيا، الشروط المتعلقة برأس المال: 1، أن يكون رأس المال نقدا أو يقوم كل واحد من الشريكين عرضه بالنقدين، وتكون القيمة هي رأس مال الشركة، وهذا باتفاق الفقهاء، واختلفوا في جواز أن يكون رأس مال الشركة من العروض كالثياب وغيرها على قولين. الراجح منهما أن العروض إذا كانت من جنس واحد يجوز أن يكون رأس مال الشركة منها. 2، أن يكون رأس مال الشركة معلوما قدرا ووصفا وجنسا. 3، أن يتفق المالان في الجنس والصفة. 4، أن يتساوى المالان في القدر، وهذا رأي بعض الشافعية، وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم اشتراط هذا الشرط، لأن المقصود من الشركة أن يشترك في ربح ماليهما، وهذا يتحقق مع تفاضل المالين كما يتحقق مع تساويهما. والراجح قول الجمهور، لأنه لا مانع من عدم تساوي المالين ما دام الربح والخسران يكونان على قدر المالين. وعدم اشتراط تساوي المالين هو أيسر على الناس، لأنه يراعى اختلاف قدراتهم المالية، وأما اشتراط التسوية ففيها حرج على الناس وتعطيل لتنمية الأموال والاتجار بها. ثانيا، الشروط المتعلقة بالربح والخسارة: 1، أن يوزع الربح على قدر رأس مال كل واحد من الشركاء. 2، أن الخسارة توزع على قدر أموال المساهمين في الشركة وتخصم من مال كل مساهم. 3، ألا يشترط أحدهما قدرا من الربح معلوما. أعزائنا، تنتهي الشركة بواحد مما يأتي: 1، انتهاء مدة الشركة. 2، موت أحد الشركاء. 3، جنون أحد الشركاء أو الحجر عليه لسفه. 4، هلاك جميع رأس مال الشركة أو جزء منه قبل تسليمه. 5، عزل كل واحد من الشريكين عن التصرف. أعزائنا، هل يمكن الإفادة من شركة العنان لتكون بديلا عن الاستثمارات الربوية؟ الجواب: يمكن الإفادة من شركة العنان لتكون بديلا عن الاستثمارات الربوية، فالناس يحتاجون إلى تنمية أموالهم، وقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون ويقيمون الشركات واستثمار أموالهم عن هذا الطريق، فأقرهم على ذلك، وتعامل الصحابة رضوان الله عليهم في عهده، وتعامل المسلمون من بعده إلى يومنا هذا دون نكير، فكان ذلك إجماعا. الخلاصة. أعزائنا، نلخص ما قلناه في النقاط الآتية: 1- السهم هو النصيب الذي يشترك به المساهم في رأس مال الشركة، فإذا كانت الشركة تتعامل بالربا وبالأشياء المحرمة فالاشتراك بالأسهم فيها محرم، وإذا كانت لا تتعامل بالربا ولا بالأشياء المحرمة فالاشتراك بالأسهم فيها مباح. 2- صندوق التوفير هو وعاء توضع فيه نقود المساهمين فيه، ويدفع البنك عليها فوائد ربوية وهي محرمة. 3- شهادات الاستثمار هي الورقة التي تثبت الحق في المبالغ المودع لدى المصرف، وهي 4 أنواع: شهادات ذات قيمة متزايدة، وشهادات ذات العائد المتغير، وشهادات عائد جاري، وشهادات ذات جوائز، وتكيف على القرض الذي يجر نفعا الذي ورد تحريمه في الشرع. والبديل الشرعي لشهادات الاستثمار أن تكون فعلا شهادات استثمار يشارك أصحابها فيها في المغنم والمغرم. 4- الحساب الجاري هو وديعة تحت الطلب، ويختلف عنها في أن البنك يستفيد من أرصدة الحساب الجاري ويقرضها للآخرين قرضا ربويا، وهذا ما يؤكد حرمته. 5- شركة العنان هي أن يشترك رجلان بما ليهما على أن يعمل فيه بأبدانهما والربح بينهما، وهي جائزة باتفاق الفقهاء. 6- يشترط لشركة العنان شروط اتفق الفقهاء على بعضها واختلفوا في البعض الآخر منها. 7- تنتهي شركة العنان بانتهاء المدة وبموت أحد الشركاء أو جنونه، وبهلاك رأس المال، وبعزل كل واحد من الشركاء الآخر. 8- يمكن الإفادة من شركة العنان لتكون بديلا عن الاستثمارات الربوية. أعزائنا، أحب أن أنبهكم في نهاية هذه الحلقة بضرورة الرجوع إلى الكتاب المقرر عليكم للاطلاع على أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسائل التي اختلفوا فيها، والتفصيلات الفرعية لبعض المسائل التي لم نتمكن من استعراضها نظرا لضيق وقت البرنامج المتاح لنا. وقبل أن أودعكم، أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة: ما الشركات الاستثمارية؟ أعزائنا، ستتم الإجابة على هذا السؤال في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام المعاملات 2. الإعداد والتقديم الدكتور حميد فرحان العفيف. الهندسة الصوتية محمد العلمي. الإشراف الدكتور سميرة السميري. الإخراج رياض المحيط.